رائد رب أسرة لثلاث أولاد عمره 56 سنة، في ظل حظر التجوال لمجابهة فيروس كورونا التزاماته ما تغيرت، يعني من إيجار بيت لمصاريف عادية زي الأكل والشرب وغيرها، كلها معتمدة على شغله الحر كمصور فوتوغرافي اللي غير تابع لجهة معينة، وبالتالي مش قادر يطلع تصريح.
يعني في ناس قاعدين بنشوفهم ما لازم ياخذ تصريح، هين ايش قاعد بشوفه بحوش في الشوارع 24 ساعة، كيف اخذ تصريح هذا؟ يعني انا مشان اروح اشوف هلا دار ابوي ولا اخوتي ولا بس اشوف احتياجاتهم ولا اروح اخذ منهم فلوس، بطلع بالتهريب والله العظيم، بطلع في السيارة من طرق ملتوية بس مشان اقدر اوصل. يعني اذا مسكوني بخبيتي طب شو اعمل؟ يعني معقول امشي مشي انا حوالي 20 كيلو مشان اوصل دار ابوي ولا اخذ لي 100 دينار من اخوي؟ يعني مش منطق يا اخي اصلا، انك نظام انك انت تعطي تصريح غلط، يا بتسمح للكل يا بتمنع الكل.
اللي خلى رائد يوصل لهالحال هو انه كان عايش في الخليج، عنده شغل ثابت اللي بيكفي مصاريفه ومصاريف اولاده ومعيشه عيشه مرتاحه، بس من 3 سنوات ترك شغله، قرر يرجع للأردن بسبب مرض والده اللي خلاه يحس إنه محتاج يكون معه. بس لأنه بيشتغل بعمل حر، جزء من أزمته إنه مش قادر يدخل بالضمان الاجتماعي في هيك وضع.
الوضع عندنا صعب جدا جدا، يعني أنا وحتى إلي زملاء ثانيين نفس طبيعة مهنتي، يعني لا عندهم ضمان لا عندهم كذا، وكل مواردهم حاليا اتقطعت. يعني تخيلي أني ما بقدر أطلع بالسيارة لأن ما عندي تصريح، طب بدي تصريح لازم تدخل الضمان، طب ما بقدر أدخل الضمان شو أعمل؟ فالموضوع كثير معقد، يعني أنا مش فاهم ليش الحكومة ربطت موضوع الصحة العامة اللي هو بسبب المرض، يعني الله يزيل الهم عن الناس، والضمان الاجتماعي شو علاقة الصحة بالضمان؟
بهالحلقة السادسة من الموسم الثالث من بودكاست البرلمان رح نستعرض تداعيات حظر التجوال في ظل جائحة كورونا في الأردن من خلال قصص بتشرح معاناة مجموعة من المواطنين والتحديات اللي عم بيعانوا منها نتيجة الحظر وكيف هالوضع أثر على حياتهم.
ولما كنت أطالب أني أدخل بالضمان لما كنت في الخليج كان الضمان مش مفتوح للمغتربين أصلاً، فإن فتح لما أنا جيت على الأردن وكان أوردي عمري كبير، يعني أنا هسه الضمان بضرني ما بيخدمني أصلا يعني. فهلا أنا بدي تصريح أتحرك، بقول لك ما بيطلع لك التصريح إلا تسجل بالضمان. طب يا عمي أنا الضمان هلا ما بيفيدني أصلا يعني، وأصلا حتى لو بدي أقدم في الضمان هم ما بدهم يعني. طيب أنا فرضا شركة قالت لي تعال والله بدنا تصورنا هالمنتج الفلاني، كيف بدي أتحرك؟ فصعب علي أني حتى أمارس مهنتي.
إذن رائد بيشتغل مصور فوتوغرافي بشكل حر يعني فريلانسر، وهلأ عم بيواجه حالياً تحديات كبيرة بهالوضع. وضمن هالوضع اللي بيشرحه رائد بيوضح صعوبة اشتراكه بالضمان الاجتماعي ضمن ما أطلقته الحكومة لبرنامج تضامن 2 واللي صدر في أمر الدفاع رقم 9. بالتالي ما بيستطيع رائد الاستفادة من البرنامج لعدم وجود جهة عمل أو حتى صاحب عمل. تواصلنا مع مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صباحي حتى يشرح لنا ويخبرنا عن تفاصيل برنامج تضامن 2 واللي ما بيستطيع أي عامل لا يتبع لصاحب عمل وما بيملك تصريح لمؤسسة مسجلة إنه يستفيد منه، لكنه بيستطيع التسجيل في الضمان الاجتماعي اختياري.
لا، إذا كان هذا المصور له محل مرخص ومسجل لدى أي جهة رسمية وهو يعمل فيه وحده فيستطيع أن يسجل في برنامج تضامن 2. يسجل في تضامن 2 وبيشمل نفسه بتأمين اسمه تأمين التعطل عن العمل مدام عمره حتى 56، مدام عمره دون 60 فبيستطيع يسجل بال 940 دينار فقط لمرة واحدة، بيتم شموله بتأمين التعطل عن العمل حتى نهاية عام 2020، لكن بداية العام القادم بيتم شموله بكل التأمينات. بموجب هذا التسجيل بحصل على 150 دينار طبعا بدل تعطل مؤقت عن العمل عن شهر نيسان وكذلك عن شهر أيار، هو يسهم ب 50 ومؤسسة الضمان تسهم معه ب 100 دينار بهذا، لأنه يستطيع أن يسجل لكن في حالة أنه محله محل ومسجل هذا المحل كمنشأة لدى أي جهة، يعني منشأة فردية تعتبر، فيستطيع. لكن إذا كان يعمل يعني بدون تسجيل بدون محل، يعني بناء على طلب معين بناء على حالات معين إلى آخره، هذا لا يدخل ضمن الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي بشكل إلزامي.
تقييم الأداء الحكومي خلال فترة الحظر ما بيرتبط فقط بموضوع تصاريح العمل وقدرة المواطنين على تحصيل مصدر رزق ليعيشوا. تواصلنا مع أشخاص آخرين كانت معاناتهم مختلفة بس كمان مش سهلة.
ما يعني إشي شبه مستحيل إني أنا أوجع ومعاي كل هاي الأغراض وأمشي كل هذا الشارع وأطلع الطلعة. طبعا أنا قدمت على المنصة إنه بدي رعاية والدين عشان أجيب أغراض إلي ولا الحج ولا الحجة بالسيارة. رفت علي يعني غرض مني لا ما هو ألاوي. وبنيت عليهم شفت المنصة اللي منقدم عن طريقها بنيت عليهم قالوا إنه للاستفسارات إنه أشوف يعني إنه إيش أعمل عشان يطلع لي. ما طلع ليش إشي بصراحة. الواحد ضميره مش مساعدة يعني تقصرت ويطلع وهم خالف.
ولا عمرها 30 سنة ساكنة بمنطقة حي شاكر بالزرقاء. تحكي إنه الأحياء اللي حوالينهم ما بتتوفر فيها كل السلع اللي بيحتاجوها بالتالي بتضطر تنزل على منطقة قريبة وهي حي معصوم. لكن بتحكي إنه هي كتير صعب تراح وترجع مشي. بتكمل ولاء معاناتها قبل ما يتم السماح للنقل العام بالعمل بعد الحظر لأكثر من شهر ونص وبتوضح لنا صعوبة حتى الحصول على دواء السكري أثناء الفترة هاي.
إحنا يعني شو يعني إيش مشكلتنا إحنا؟ المراكز الصحية، الأدوية، الطلعة بالسيارات، يعني هاي هي المشكلة اللي فهمت علي كيف؟ يعني يعني كتير مصالحنا تعطلت. يعني أخوي مريض سكري لهلأ مش قادر يصرف الدواء وهو من المنصة لمنصة، واتصل أكثر من مرة الدفاع قالوا له إنه أنت تواصل مع المنصة وما استفاد إشي لحد الآن ما صرف أدوية.
ولا عندها أخ اسمه أسامة عمره 19 سنة واللي مريض سكري، كان عنده موعد لصرف الدواء في المركز الوطني للسكري بتاريخ 9/4.
بداية الأمر إنه إحنا إنه أنا رنيت على الدفاع المدني على أساس إنه هو يأمن الدواء. فأول مرة حكى لي إن شاء الله غدا رن علينا الصباح لأنه لسه ما ضلش وقت، كنت رن الساعة 10 تقريبا. قال لي رن علي غدا صباحا وإن شاء الله بصير خير بنأمن لك إياه. رنيت ثاني يوم رد حكى لي إنه يا ريت لو تشوف المركز الوطني إذا بيحولك على المركز على المستشفى الحكومي اللي عندنا بالزقاء.
أسامة حتى تاريخ السماح للنقل العام كان مش قادر يأمن دواء السكري، لكن خلال الفترة الماضية ظل مستمر بمحاولات التواصل لتأمينه.
رنيت على مركز الوطني، رنيت ما حدا رد علي. حاولت أكثر من مرة أتواصل مع حدا من غادي من المركز السكري، أتواصل مع حدا إنه يحاول يحول لي الأدوية أو أشوف شو الموضوع كيف بقدر أنا أحصل الدواء أو الصرف الشهري زي ما بيحكوا. ما قدرت إن أتوصل لحدا، لكن على صفحتهم قرأت إنه يسمح تحول إنه بصير إنك أنت تروح تصرف الدواء من أقرب مركز لإلك، وكان موجود كان ضمن المستشفى الوقاء الحكومي. بهذا الوقت رديت رنت عليهم ثاني يوم على الدفاع المدني، حكوا لي للأسف تحولت هاي الشغلة بس الموضوع مو عنا.
الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قامت بها الأثناء بإضافة صرف الأدوية لمنصة ستي هوم اللي بنتها بالتعاون مع بعض الشركات الخاصة لتمنح تصريح إلكترونية بتسمح لحاملها بالحصول على تصريح بمكنه من الخروج بالسيارة لصرف الدواء واللي حاول أسامة يقدم له لكن دون جدوى.
رحت المنصة الأردنية كذلك قدمت وأكثر من مرة حاولت ويحكي لي فشل الإرسال، فشل الإرسال. غيرت المنصة، رحت على منصة كانت حاطها المركز الوطني حاطها منزلها على الصفحة وقدمت كذلك برضو زبط. حكى لي عما قريب سنتواصل معك، وراحت يومين ثلاثة وأربعة وما زبط. رديت قدمت عن طريق صديق إن متطوع على هاي المنصة.
تبعاً للي بيحكيه أسامة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرعبة تحدث عن وجود شكاوى حول آلية منح وإصدار التصريح.
نتابع ملاحظات المواطنين على أداء المنصة بحرص ونتفهم عتب الكثير من المواطنين ونعتذر من كل شخص لم نستطع تلبيته في لحظة حاجة، وأعلم كم هو مزعج لمن يطلب التصريح عبر المنصة أن يتلقى رداً بأنه قد تم تجاوز سقف اليومي للتصريح. لكن من الضروري أن نوضح لماذا نصل إلى هذه الحالة على المنصة. في كثير من الأيام وعند حلول منتصف الليل يتقدم أكثر من 40,000 شخص في نفس اللحظة، ومن هنا فأني أناشد كل من يتقدم لتصريح عبر المنصة أن يكون على قدر المسؤولية والوعي الذي تتطلبه هذه اللحظة الاستثنائية، ولا يطلب تصريحا إلا إذا كان فعلا بحاجة له،
في تاريخ 29/4 قررت الحكومة السماح للمركبات الخاصة بالخروج بحسب نظام العمل باستخدام المركبات الخاصة بنظام الفردي والزوجي. سمح باستخدام المركبات الخاصة من الساعة 8 وحتى الساعة 6 المساء. وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أوضح في الإجازة الصحفي اليومي أنه في حالة عدم التزام المواطنين رح يتم العودة للإغلاقات والإجراءات المشددة.
نتابع عن كثب مدى الالتزام والتقيد بالتعليمات في جميع محافظات المملكة، ونراقب طبيعة التزام المواطنين والمنشآت والمحال التجارية بتعليمات التباعد والتعقيم ووسائل الوقاية الصحية، ونؤكد بأن الاستمرار بتخفيف إجراءات الحظر بما في ذلك العمل بنظام الزوجي والفردي تتوقف على مدى التزام المواطنين بهذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام سنضطر آسفين إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشددة.
علي عمره 28 سنة، بيشتغل كاتب محتوى في شركة إماراتية في الأردن. اتأجل عرسه بسبب فترة الحظر، وعلى الرغم من هيك بيعتبر أنه الحظر بحد ذاته كفكرة هي تنظيم للأمور وتنظيم لظرف استثنائي ومش كبت للحريات. لكن كمان بيعبر عن استيائه من نبرة الإجازات الصحفية اللي برأيه فيها نبرة أبوية.
الإجازات الصحفية خلينا نحكي فيها بكثير من الأحيان بتكون فيها نبرة خلينا نحكي توجيهية تعبوية. مش غلط إنه يكون بهيك وقت يكون في عنا نبرة تعبوية، بس لما توصل لنبرة تعبوية فيها نوع من الأبوية، لا لازم نوقف شوي نحكي، لازم نفهم إنه الظرف اللي إحنا فيه بغض النظر قديه هو سيء، ما بصير إحنا نبلش نتخلى عن أدوارنا نعطيها للدولة. الدولة ما بتنفع تيجي تحكي إنه الطلعة من 8 إلى 6 كافية، لا فعليا هي مو كافية.
بشرح علي تخوفاته من طول مدة الحظر واللي صار فيها كثير تفاصيل بتفرض كثير تساؤلات، خاصة مثل ما بيحكي إنه الخوف على الحريات تحت قانون الدفاع مشروع ومنطقي، خاصة إنه إحنا ما في عنا هالتجربة اللي يمكن اعتبارها عظيمة بخصوص الحريات في الأردن خلال الفترة الماضية وفق كلامه، بالإضافة لكثير من الأسئلة حول الإجراءات الأخيرة مثل الضمان.
أنا لحد هلأ حاولت كثير أفهم إيش اشتراط إنه الشخص يكون مشترك ضمان عشان يرجع يشتغل. حاولت أفهم من وجهة نظر صحية، لأنه إحنا التحدي اللي عندنا هلا تحدي صحي في المقام الأول أو طبي بالمقام الأول اقتصادي بالمقام التالي. أنت رفعت الاقتصادي حطيته فوق، وهو كان أساسا هي الإشي اللي أنت عم تحكيه مصلحة إلك أكثر من هو مصلحة للناس. الضمان الاجتماعي أنا كشخص أنا مع فكرة إنه الكل يشترك بالضمان الاجتماعي، بس ما تجبره، وبهذا الظرف هلا حبك بدك يشترك ضمان اجتماعي.
الحظر وتبعاته الاقتصادية والنفسية والاجتماعية وحتى السياسية ما زالت مستمرة. في كتير تخوفات اقتصادية بسبب الحظر، واللي جزء كبير عم بتصدر المشهد حاليا التخوفات الاقتصادية بسبب الحظر، واللي بيحكي لنا عنها شوي رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان خالد أبو حسن.
بشوف انه صار واجب انه نعطي الوضع الاقتصادي مزيد من الاهتمام، عودة الحياة بأسرع وقت ممكن من أجل تعافي الاقتصاد عندنا، لأنه الاقتصاد يعني أصابه ما أصابه، وما بنقدر نحكم اليوم على الأضرار اللي أصابت القطاع الاقتصادي. ليش ما بنقدر نحكم؟ لأنه إحنا الحياة ما رجعت للوضع الطبيعي، وما بنعرف شو مدى تأثير كان الوضع الفيروس يعني الإجراءات اللي تمت على الاقتصاد.
والسؤال اللي بيطرح، هل كان في تشاور مع السلطة التشريعية أو حتى الأخذ بتوصياتها حول الوضع الاقتصادي؟
جميع السلطات تتوحد في مجابهة أي إشي ممكن يأثر على المملكة الأردنية الهاشمية. هلا اليوم في ظل تفعيل قانون الدفاع، اليوم تفعيله بالنواحي الصحية أعطى لرئيس الوزراء الحق في تعطيل أي مادة في القانون مقابل أنه إحنا نضمن سلامة وأمن البلد.
أما حول استمرار الحظر الكامل وتداعياته، فأبو حسان بيحكي لنا.
سياسة الحظر الكلي أنا بعتقد أنه بما أنه الحمد لله الأرقام عم تنزل، الأمور عم تتحسن. هلا أنا بعتقد سياسة الحظر الكلي يجب الخروج منها بأسرع وقت ممكن ونروح على سياسة التباعد الاجتماعي. هلا سياسة التباعد الاجتماعي هلا إحنا بنفتح القطاعات بشكل كامل.
قررت الحكومة في الإجازة الصحفي يوم السبت فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتباراً من اليوم الأربعاء شريطة أنه ما تقل العمالة الأردنية عن 75%. أيضاً قررت استثناء صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة والأفراح والمدارس والسينما وحتى الصالات من القرار. أيضاً سمحت الحكومة لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كل المحافظات، وقررت الحكومة السماح بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة وإلغاء نظام الفردي والزوجي للسيارات اعتباراً من يوم الأحد المقبل. في نهاية هالحلقة، النقاش حول فيروس كورونا وتبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية مازال مستمر. هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من إنتاج صوت، تيسير قباني من الإخراج الصوتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة عبيدات.